بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله الكريم أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أيها الإخوة الأفاضل، طلاب هذا المعهد، معهد المسجد النبوي المبارك، هذه ساعة طيبة في هذا الصباح وفي هذا المكان المبارك، فنسأل الذي يسر لنا هذا الجمع أن يبارك لنا فيه، وأن يرزقنا أجمعين الإخلاص في القول والعمل. والحديث أيها الإخوة الكرام، وأنتم في بدء عام دراسي جديد، حديث عن العلم وفضله ومكانة أهله وعظيم ثوابهم عند الله سبحانه وتعالى، وشيء من الآداب العظيمة والأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. والعلم أيها الأفاضل أشرف المواهب وأعظم المطالب، وبه سعادة الدنيا والآخرة، ومن شرح الله صدره للعلم فقد أوتي خيرا عظيما. وإذا قوبلت هذه النعمة، نعمة التوفيق لطلب العلم، بحمد المنعم والاعتراف بمنه سبحانه وتعالى وفضله وتيسيره، كان ذلك موجبا للمزيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولا شك أن التوفيق لطلب العلم من أعظم المواهب وأجل العطايا وأكبر النعم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا وفق العبد لسلوك طريق العلم ولزوم سبيله، فليستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وتوفيقه له، وليحمد الله جل وعلا على منه وفضله، وليسأله سبحانه وتعالى المزيد. وقد قال الله جل وعلا لنبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: وقل رب زدني علما. وقد أخذ العلماء رحمهم الله تعالى من هذه الآية فضيلة طلب العلم، حيث إن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. وعليه فإن طالب العلم الذي وفق للطلب عليه أن يحمد الله جل وعلا على هذا التوفيق، وعليه أيضا أن يكثر من سؤال الله الزيادة في العلم والتوفيق لحسن تحصيله والعمل به. وقد كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام كما في السنن والمسند حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم يدعو كل يوم إذا أصبح بعد أن يسلم من صلاة الفجر بدعوات ثلاث: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذه الدعوات الثلاث جمعت مقاصد المسلم في يومه كلها، إذ إن مقاصد المسلم في يومه وأهدافه فيه لا تخرج عن هذه الثلاث المذكورات في هذه الدعوة العظيمة. وهذا فيه فائدة مهمة لطالب العلم في مسيره ومنهجه وتنظيمه لوقته، ألا وهو أن تكون أهدافه في أيامه واضحة حتى يعمل على تحقيقها مستعينا بالله سبحانه وتعالى. أما من يصبح كل يوم وليس عنده أهداف واضحة في يومه فإن أيامه تضيع عليه سدى وأوقاته تذهب بلا فائدة. ولهذا فإن هذا الدعاء العظيم كما أن فيه توجه إلى الله عز وجل بالسؤال والطلب فيه استحضار لأهداف المسلم في يومه، ويأتي في مقدمة أهداف المسلم في يومه طلب العلم، وهو هدف رئيس بل مقدم على غيره. كل يوم ينبغي أن يحظى طلب العلم بنصيب وافر من يومك واهتمام بالغ، بحيث لا تزداد مع الأيام إلا علما وخيرا وفضلا ونبلا، وأن تجعل الحياة زيادة لي في كل خير. ولهذا يعتبر كما ذكر ذلك السلف رحمهم الله تعالى أن يوما يمضي من أيامك ولو يوما واحدا لا تحصل فيه علما يعد خسارة عظيمة، لأنك أضعت هدفا عظيما من أهدافك في يومك. ولهذا لا بد أن يكون للمسلم في كل يوم من أيامه عناية بالعلم واهتمام به. وانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم العلم على العبادة وعلى طلب الرزق. قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وفي رواية صالحا. والصالح هو المتقبل. قدم العلم لأنه هو الأساس، وهو الذي يميز به المرء بين طيب الرزق وخبيثه، وبين صالح العمل من فاسده، لأن العلم نور لصاحبه. يضيء له الطريق ويهتدي به في الظلمات. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالعلم نور لصاحبه يهتدي به في الظلمات. يميز بالعلم بين الخبيث والطيب، بين الصالح والفاسد، بين الهدى والضلال، بين السنة والبدعة. ومن لا علم عنده تختلط عليه الأمور وتلتبس عليه فلا يميز. وربما مارس أعمالا يظنها طيبة حسنة وهي لا تزيده عن الحق والخير والهدى إلا بعدا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولقد دلت الدلائل الكثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على عظيم فضل العلم وشريف قدره ورفعة مكانته وفضل أهله وحملته في آي كثيرة في كتاب الله عز وجل وأحاديث عديدة في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويكفي أهل العلم شرفا وفضلا ومكانة ونبلا أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته في أعظم مشهود به في قوله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه شهادة عظيمة في أعظم مشهود به هو توحيد الله الذي هو أعظم المقاصد وأجلها على الإطلاق. وفي هذا السياق المبارك قرن الله سبحانه وتعالى شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته. وهذا القرن يدل على فضل الملائكة وعلى فضل أهل العلم. ولهذا خصوا من بين الناس بأن قرنت شهادتهم بشهادة الله وشهادة الملائكة، وذلك لأن أهل العلم هم الذين أبصروا الطريق وعرفوا السبيل واستضاءت لهم الجادة واستنار لهم الطريق وعرفوا الحق وعلموه وعملوا به ودعوا الناس إليه، فكانوا بهذه المكانة العلية والرفعة كما قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقال جل وعلا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والقرآن فيه آيات عديدة اشتملت على الحث على العلم والترغيب فيه وبيان فضله وأهمية الازدياد منه، وهكذا أيضا سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وانظر في هذا المقام الخيرية العظيمة التي إنما ينالها من وفق للعلم وتحصيله، في حديث معاوية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من لم يفقه في الدين هذا من علامة عدم إرادة الخير به، من عدم إرادة الخير به، لأن من أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا فقهه في الدين، أي وفقه للتفقه في الدين، فهذه فضيلة لأهل العلم وشهادة لهم بهذه الخيرية العظيمة، وأن الله سبحانه وتعالى أراد بهم خيرا. وهنا لا بد أن تقف متأملا وأيضا مستمدا العون من ربك جل وعلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا. وهذا فيه أن الأمور بيد الله، وأنه عز وجل هو الذي يشرح الصدور وييسر الأمور ويعين العبد على أبواب الخير وسبله، وأن العبد إذا أراد الله سبحانه وتعالى به الخير شرح صدره للعلم وتحصيله، وهذا إنما هو فضل الله سبحانه وتعالى ومنه جل في علاه. وهذه الحقيقة المهمة لا ينبغي أن تكون غائبة عن ذهن طالب العلم، لأن هذه الحقيقة إن غابت عن ذهن طالب العلم ربما إذا حصل من العلم قدرا ما أعجب بنفسه واغتر بما عنده من علم ونسي فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وهذه مصيبة عظيمة وهي خادشة للنية ومخلة بالمقصد الذي يتوقف عليه قبول العمل. فإن وفق العبد للعلم قليلا أو كثير فهذا فضل الله عليه أن يستحضر ذلك جيدا، وأن ذلك من تيسير الله ومنه وتوفيقه. ولهذا فإن طلب العلم من أشرف المواهب، من أشرف المواهب وأجل العطايا وأكبر المنن، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ويوفق للعلم وتحصيله، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال سبحانه: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومما جاء في السنة في فضل العلم ومن الأحاديث الجوامع في فضل العلم حديث أبي الدرداء وهو في السنن والمسند، وأفرده الحافظ ابن رجب في رسالة نفيسة مستقلة شرح فيها هذا الحديث يحسن الوقوف عليها والإفادة منها، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذه خمس جمل عظيمة جدا اشتمل عليها هذا الحديث، كل جملة منها مشتملة على فضيلة لطلب العلم. الأولى فيها أن طلب العلم وتحصيله سبيل لدخول الجنة، وذلك أن الجنة إنما تنال بعد فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بالأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات، كما قال الله سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والباء هنا سببية، أي بسبب الأعمال التي عملتموها وفعلتموها في الحياة الدنيا، أي الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. والأعمال الصالحة إنما يهتدى إليها وتعرف ويعرف فضلها وعظيم ثوابها وأهمية المحافظة عليها بالعلم، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والفضيلة الثانية أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تضع أجنحتها حقيقة، وإن كان طلبة العلم لا يرون ذلك، لا يرون الملائكة تضع الأجنحة، لكن المؤمن على يقين من ذلك، لأن هذا خبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. ومن المعلوم أن الإيمان بالملائكة جزء من الإيمان بالغيب الذي أثنى الله سبحانه وتعالى على أهله ومدحهم بقوله: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أي يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله، ومن ذلكم الملائكة. والإيمان بهم أصل من أصول الإيمان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فالملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذه فضيلة شرف طالب العلم بها وخص بها دون غيره من الناس ودون غيره من العاملين. والفضيلة الثالثة أن العالم تستغفر له أو يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان الأسماك التي داخل الماء تستغفر للعالم، تسأل الله عز وجل أن يغفر له. سبحان الله، الكون كله يستغفر للعالم، من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان التي في جوف الماء تستغفر له. وقد قيل، قال بعض أهل العلم، أن ذلك لأن نفع العالم للناس بدعوتهم إلى التوحيد والسنة والحق والهدى وتحذيرهم من الباطل فيه إصلاح للكون، لأن المعاصي تفسد الكون، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالمعاصي تفسد ويكون أثرها حتى على الماشية والأسماك وغيرها. فالعالم يعمل على صلاح الناس، يعمل على صلاح الناس وعلى هدايتهم ونصحهم ودلالتهم إلى صراط الله المستقيم، فكان جديرا فضلا من الله سبحانه وتعالى ومنا أن يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. والفضيلة الرابعة أن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر، ليلة البدر وهي ليلة التمام في وسط الشهر عندما يكتمل نور القمر وضياؤه وحسنه وجماله، ففضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ومن المعلوم أن النجوم زينة للسماء وجمال، لكنها لا تضيء للناس الأرض، ولهذا اعتبر عندما يكون القمر في وقت الإسرار في آخر الشهر في الليل تظلم الدنيا، لكن في وقت الإبدار تضيء. فالنجوم هي زينة للسماء وجمال في نفسها وحسن، لكن القمر يتميز بأنه ضياء للكون. وهكذا العالم، العالم ضياؤه ليس كالعابد خاص به وجمال له، بل هو ينعكس ويضيء للآخرين. ولهذا قيل إن مثل العالم مع الناس مثل أناس في طريق مظلمة فيها الحفر وفيها الحيات وفيها إلى آخره، فجاء رجل ومعه مصباح، جاء رجل ومعه مصباح وأضاء لهم الطريق، فأخذ الناس يمشون وراءه وهم يأمنون من العثار. فهذا مثل العالم، لأنه بإذن الله سبحانه وتعالى وفضله يضيء للناس سبيلهم وطريقهم. والفضيلة الخامسة أن العلماء ورثة الأنبياء، وأكرم بها وأنعم من وراثة، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا من طريف ما يروى في هذا الباب ما رواه الطبراني بسند جيد، أن أبا هريرة رضي الله عنه مر على الناس وهم في السوق يبيعون ويشترون ويتاجرون، قال: ما بالكم هنا، ما بالكم هنا جالسون وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ ظن القوم أن الذي يقسم ماذا؟ أموال. قالوا: ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فانطلقوا، تركوا السوق وانطلقوا إلى المسجد وبقي في مكانه ينتظرهم، عرف أنهم سيرجعون. دخلوا المسجد ما وجدوا أحد يوزع أموال ودراهم، بحثوا ما وجدوا، فرجعوا إليه، قالوا: لم نجد شيئا. قال: لم نجد شيئا. وكان مراده رضي الله عنه حلق العلم، حلق العلم التي في المسجد التي يعلم فيها الحلال والحرام والأحكام، هذه هي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من أخذه أخذ بحظ وافر. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في الحث على طلب العلم والترغيب فيه وبيان فضله وتحصيله، ومن المفيد أن يقف عليها طالب العلم حتى تكون عونا له بإذن الله سبحانه وتعالى على مواصلة الطلب والجد والاجتهاد في تحصيل العلم. ومن كان طلبه للعلم في هذا المسجد المبارك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن له مزيد خصوصية ومزيد فضل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى هذا المسجد لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله، أو كما روي عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا شك أن وقوف طالب العلم على مثل هذه الفضائل الواردة في القرآن والسنة مما يزيد حرصا وجدا ومثابرة وهمة في نيل العلم وتحصيله. ثم أيها الإخوة الكرام، ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بآداب الطلب وأخلاق طلبة العلم، لأن الأدب عنوان على فضل صاحبه ونبله، بل قال عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى: كاد أن يكون الأدب ثلثي الدين، لعظيم مكانة الأدب. ولهذا تلاحظ أن الأدب يحتاج إليه في كل أمر من الأمور، الصلاة لها آداب، الحج له آداب، الصيام له آداب، طلب العلم له آداب. فالأدب أمر يصاحب المسلم في كل أعماله، وكلما ازداد أدبا زاد فضلا وخيرا ونبلا. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولما سئل عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فطالب العلم ينبغي أن يتحلى بآداب الطلب ويحرص على الاتصاف بها. وأهل العلم أفردوا فيها مصنفات خاصة مطولة ومختصرة، ومن أحسن المختصرات وأنفعها في هذا الباب كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، فإنه كتاب نافع جدا في بابه. جمع الشيخ رحمه الله فيه جمعا نافعا فيما يتعلق بهذا الباب، وسماه حلية طالب العلم لأن الأدب هو جمال الطلب وزينة طالب العلم. وأعظم ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم الإخلاص لله عز وجل، لأن طلب العلم عبادة، لأن طلب العلم عبادة، كما قال بعض السلف: ما عبد الله بمثل العلم. فطلب العلم عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. والإخلاص أساس لقبول الأعمال، ومن ذلكم طلب العلم. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يجاهد نفسه دوما على الإخلاص، وليعلم أن النية تتفلت ويشوبها ما يشوبها، فيحتاج إلى مداومة مستمرة في معالجة نيته، كما قال الأوزاعي رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب، لأنها تتقلب. وهذا يعني أن معالجة النية ينبغي أن يكون مستمرا دائما مع المسلم في مجاهدته لنفسه في إصلاح نيته. والنية والعياذ بالله إذا فسدت، النية إذا فسدت لم ينتفع الإنسان بطلب العلم ولا يؤجر عليه، بل يعاقب. ولهذا صدر عدد من أهل العلم كتبهم في العلم بحديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والنية أمرها عظيم جدا، وتحتاج إلى معالجة دائمة ومستمرة وسؤال لله سبحانه وتعالى واستعانة به وصدق في الالتجاء إليه عز وجل. ومن أعظم ما يعين على ذلك أن تعلم أن طلب العلم عبادة، مثل ما أن الصلاة عبادة والصيام عبادة والحج عبادة لا تقبل إلا بالإخلاص، فطلب العلم عبادة ولا يقبله الله سبحانه وتعالى إلا بالإخلاص. وثمة أمور يحذر منها طالب العلم تخرم النية، ثمة أمور يحذر منها طالب العلم تخرم النية من خوارم النية ومفسداتها. ومن ذلك أن يطلب العلم ليقال عالم، وأن يحفظ القرآن ليقال حافظ، وأن يكون هذا هو نهمته في الطلب وقصده في التحصيل. وقد جاء في صحيح مسلم أن أول من يقضى عليهم يوم القيامة، وذكر منهم ثلاثة، أو ذكر ثلاثة منهم: رجل يؤتى به فيقول رجل حفظ القرآن وتعلم العلم وعلمه، هذه الثلاث: حفظ القرآن وتعلم العلم وعلمه، فيؤتى به ويعرف نعمة الله عليه ويقال له: ماذا عملت؟ فيقول: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك، وقرأت القرآن فيك أي من أجلك مخلصا. فيقال: كذبت، يقال كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وحفظت القرآن ليقال حافظ، وقد قيل. ثم يؤخذ به ويلقى في النار، ثم يؤخذ به ويلقى في النار. تعلم وعلم وحفظ، لكن لما فسدت النية كان من أول من يقضى عليهم يوم القيامة، كان من أول من يقضى عليهم يوم القيامة ويلقى في النار عياذا بالله سبحانه وتعالى من ذلك. وهذا هو الرياء، هذا هو الرياء، أن يعمل الأعمال الصالحة الأعمال الطيبة لا يريد بها إلا السمعة والثناء والمدح، وأن يقال فلان كذا وفلان كذا إلى آخره، وكل هذه الأشياء تنتهي في هذه الحياة الدنيا، لكن لا تدخل معه في قبره من صالح عمله، لأن الرياء أفسدها وأبطلها. وفي الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومن خوارم النية أن يطلب العلم ليجاري به العلماء وليماري به السفهاء وليصرف وجوه الناس إليه بهذه النية. وقد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه فالنار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومعنى يجاري به العلماء أي أنه يحصل من العلم قدرا ويقصد به أن يبرز وأن يشتهر، وربما أنه مثلا اشتغل ببعض الدقائق من مسائل العلم ثم يأتي في حضرة عالم ويتحدث عن هذه الدقائق ويثيرها حتى يقال عنه، أنه عالم أو أنه عنده علم أكثر من فلان أو نحو ذلك، فيكون هذا غرضه وهذا قصده يجاري به العلماء وليس منهم، لكنه يحصل شيئا من العلم ليجاري العلماء حتى يعرف أو يمدح أو يشار إليه بذلك. ويماري به السفهاء أي يشتغل به مع السفهاء في الخصومة والجدل، ويصرف وجوه الناس إليه، يصرف وجوه الناس إليه أي يلتفتون إليه مدحا وثناء وإشارة إليه، فهذه كلها من الأمور التي تخرم النية. ومن خوارم النية إرادة الدنيا بطلب العلم، وأن يكون مقصده من طلب العلم الدنيا للآخرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فإرادة الدنيا بطلب العلم هذا من خوارم النية ومفسداتها، ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. والدراسة النظامية التي يكون فيها تحصيل شهادات لا تتنافى مع الإخلاص، بل إن طالب العلم الصادق إذا دخل في الدراسة النظامية وقصد بتحصيل الشهادة والتفوق أيضا فيها وجه الله سبحانه وتعالى أثيب على هذه النية، ولا سيما أن الشهادات في هذا الزمان هي المعتبرة في الأعمال والمجالات المختلفة، فإذا قصد بذلك أن يحصل الشهادة حتى يتمكن أكثر من نفع الناس ومن الدعوة والخطابة والتعليم واستصحب هذه النية الصالحة في طلبه، لا شك أن هذا من الإخلاص. وفي هذا الكرسي تحديدا الذي أجلس عليه الآن سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يحث على ذلك حثا عظيما، على الشهادات وتحصيلها بنية صالحة وخالصة حتى يتمكن الإنسان من نفع الناس وإفادتهم خطابة وتعليما وتدريسا وتأليفا وغير ذلك. ومن خوارم النية العجب، العجب، والعجب مهلكة لصاحبه. قد قال الناظم: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي. شبه العجب بالسيل الجارف، ولا شك أن العجب مهلكة لصاحبه، مهلكة لصاحبه. ومن الناس من إذا حصل شيئا من العلم أصيب بشيء من العجب، والعجب هو أن يرى نفسه ويرى تميزه وينظر لنفسه نظرة فيها الغرور وفيها الإعجاب، وهذا مهلكة للإنسان وضياع ودمار. والخلاص من ذلك باستحضار أن ما حصله الإنسان من العلم قليلا أو كثيرا إنما هو فضل الله عليه. ولهذا قال العلماء في دواء العجب استذكار ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذه الكلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله طاردة للعجب. إذا عجبت بمالك، بصحتك، ببيتك، بولدك، ببستانك، سيارتك إلى غير ذلك، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مستحضرا فضل الله عليك ومنته، وأن هذه أمور إنما وجدت وكانت وحصلت لك بمشيئة الله وإذنه سبحانه وتعالى الكوني القدري. أما أنت عبد ضعيف وإنسان عاجز، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى عليك لما حصلت شيئا من ذلك. الشاهد أن طالب العلم ينبغي أن يكون دوما وأبدا حريصا على نيته، ومجاهدا نفسه في إصلاحها، مبتغيا بأعماله ومنها طلب العلم وجه الله سبحانه وتعالى، مجاهدا نفسه على ذلك جهادا مستمرا. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومما ينبغي على طالب العلم أن يعنى به التدرج في طلب العلم وتحصيله، التدرج في طلب العلم وتحصيله. وقد قيل في العالم الرباني الذي يعلم أو يربي طلاب العلم على صغار العلم قبل كباره، قال الحافظ بن حجر: أي بالتدرج، بالتدرج. ومن الخطأ أن الإنسان في الطلب أو في أول الطلب يجمع على نفسه أشياء كثيرة جدا ثم يستثقل العلم فيتركه. ولهذا قيل: من رام العلم جملة أضاعه جملة. لكن إذا تدرج شيئا فشيئا مع الأيام والوقت يبارك في القليل ويكثر، ولا سيما مع صلاح النية، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كلاما معناه أن صلاح النية يجعل الصغير كثيرا وفسادها يجعل الكثير صغيرا. فيتدرج طالب العلم في طلب العلم شيئا فشيئا حتى يحصل منه قدرا ونصيبا وحظا وافرا. حتى أيضا في الحفظ، أحيانا بعض المهتدين في أول هدايتهم يسأل: ماذا أقرأ، ماذا أحفظ؟ فيملى عليه قائمة طويلة من الكتب فيستثقل ويترك ذلك كله. لكن إذا أرشد إلى كتاب واحد، ومن أحسن ما يرشد إليه المبتدئ الأربعين للنووي رحمه الله، وهي من أنفع ما يكون للمبتدئ، يحفظها حفظا متقنا ويبدأ بها، ثم بعد ذلك يتدرج ويترقى في مسائل العلم شيئا فشيئا حتى يحصل منه خيرا كثيرا. ومع تحصيل الطالب للعلم يحتاج إلى همة، مثل ما عبر ابن القيم: علم يهدي وهمة عالية ترقيه. علم يهدي وهمة عالية ترقيه. فإذا وجد العلم والتحصيل له ثم وجدت الهمة حصل الانتفاع وتحققت الفائدة. ولهذا قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: أول العلم النية، أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. أتت هكذا متدرجة مرتبة مترتبة، ينبني بعضها على بعض، فمن قدم شيئا على شيء أخطأ المسلك. وبعض الناس تجده ينتقل إلى آخر رتبة التي هي النشر مبتدئا بها ولم يحصل شيئا. ومن دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فينبغي على طالب العلم أن يأخذ الأمور مرتبة على هذا النحو، على ما بينه السلف رحمهم الله تعالى: يبدأ بالنية الصالحة الطيبة، يستمع إلى العلم استماعا جيدا، يفهم ما يقال فهما جيدا، يحفظ ذلك، ثم يعمل بما علم، يعمل بما علم، وما علم إما فرائض أو سنن، والسنن إذا تعلمها لا يجعل حظه منها مجرد العلم، بل يجعل لنفسه حظ ونصيب من العمل بها ولو كان قليلا، كما قال بعض السلف: إذا سمعت بالحديث فعمل به ولو مرة تكن من أهله. والمراد من ذلكم السنن والرغائب والمستحبات وما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده. ومما يحتاج إليه طالب العلم حاجة ماسة الصبر، لأن جادة الطلب طويلة وليست قصيرة. والإمام أحمد رحمه الله رؤي في أواخر حياته يحمل الأوراق والمحابر، فقيل: إلى متى؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. فطلب العلم أمر مستمر، فليروض نفسه وليتحلى بالصبر، وأن العلم ليست مرحلة دراسية كما يظن ثم ينتهي الأمر، بل العلم عبادة وقربة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، مستمرا في ذلك إلى أن يتوفاك الله وأنت طالب علم، إلى أن يتوفاك الله سبحانه وتعالى وأنت طالب للعلم، ولا تزال متقربا إلى ربك سبحانه وتعالى بطلب العلم. وإذا كان العبد بهذه الصفة صبورا مستمرا حتى لو مع نصيب قليل يبقى لك وتستمر معه، فهذا من أحب الأعمال إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وقليل يبقى خير من كثير يفعل في وقت يسير ثم ينقطع الإنسان عنه أو يمل منه ويسأم. وفي الحديث: اعملوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فلا ينبغي الإنسان أن يستكثر على نفسه أشياء يتبعها السآمة والملل، بل يتدرج في العلم ويصبر عليه ويترقى في رتبه ومنازله إلى أن ينيله الله سبحانه وتعالى منه نصيبا وافرا وحظا عظيما. ومن الأمور المهمة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم أن يحترم العلم، فالعلم محترم وحملته أيضا محترمون ولهم حرمتهم ومكانتهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فمراعاة حرمة العلم و قدر ومكانة حملته، وأيضا قدر ومكانة كتب العلم. كتب العلم محترمة، ينبغي على طالب العلم أن يتعامل معها باحترام. ليس من أدب طالب العلم أن يرمي بكتاب العلم وهو واقف في الأرض. بعض الطلاب حتى ربما أحيانا في الصلاة والكتاب بيده ما ينزل بهدوء ويضعه في مكانه، وإنما يرميه رميا ويلقيه إلقاء. فكتب العلم محترمة، والعلم نفسه محترم وله حرمته وله مكانته، وحملته العلم الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بذلك أيضا لهم حرمتهم ومكانتهم. وإذا وفق الطالب إلى مراعاة هذه الحرمة واحترام حملة العلم وتقديرهم، وفق إلى المزيد من الخير والتحصيل للعلم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم كثرة الدعاء، لأن العلم هبة من الله منه سبحانه وتعالى، فليكثر من الدعاء ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه، ولا سيما بالدعوة المباركة التي مر ذكرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها كل يوم إذا أصبح. وينبغي على طالب العلم أن يكون حسن الأدب، حسن الخلق، حسن التعامل، يلقى أساتذته وإخوانه وزملاءه بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة. وإذا كان طلب العلم في المسجد، وفي هذا المسجد خاصة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الحرمة تزداد والأمر يعظم لشرف المكان وفضيلته. ومن دخل من باب هذا المسجد لطلب العلم عليه أن يستشعر شرف المكان وفضله ومنزلته العالية، ويدخل بالأدب والوقار ومراعاة حرمة المكان وشرف القصد والغاية، ويبتعد عن كل ما يتنافى مع ذلك من اللعب أو العبث أو الكلام الذي لا يليق، مما قد يحصل من بعض صغار السن ممن ربما يجهلون ذلك ويحتاجون إلى مزيد توجيه ومزيد نصح، مع الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح والهداية. وعلى كل، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يأخذ بنواصينا أجمعين إلى الخير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ولا يفوتني في خاتمة هذا اللقاء أن أشكر الإخوة الكرام الأفاضل القائمين على هذا المعهد على تكرمهم بتهيئة هذا اللقاء، فشكر الله سعيهم وجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وأسأل الله الكريم أن يثيبكم أنتم أيها الإخوة الكرام على حسن الجلوس وحسن الاستماع، وأن يزيدكم أجمعين توفيقا وتسديدا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.